أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 69 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله. واليوم مع أمثلة تاريخية من إيمان كثير من اليهود والنصارى بدلائل البشارات بمحمد في كتبهم، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. في يوم غزوة أحد جاء حبر من أحبار يهود المدينة اسمه مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة بن الفطيون، إلى قومه فقال لهم: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما يشاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي وصل إلى ما وصل إليه من معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع من خلالها أن يقدم نفسه شهيدا في سبيل الله عز وجل، لأنه وجد في التوراة أن الله عز وجل يوجب على اليهود نصر النبي عليه الصلاة والسلام، بينما عاند جميع اليهود في ذلك الوقت. ومن هذا يعلم أن الحق إنما يكون بالحق لا بالعدد، فربما يكون العدد الكبير من الناس على باطل، وربما يكون الواحد على الحق، كما كان مخيريق الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير يهود. مثال آخر: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، دعاه فيه إلى الإسلام، وهو أحد الكتب التي أرسلها الرسول إلى ملوك العرب وملوك البلاد المجاورة للبلاد العربية إذ ذاك. وقد حمل هذا الكتاب إلى النجاشي جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إليه وعلم النجاشي مضمون كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، قال: أشهد بالله إنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب. وقد كان النجاشي نصرانيا نسطوريا، ومذهب نسطور قائم على التوحيد وينكر ألوهية المسيح. ثم كتب إلى الرسول جواب كتابه إليه، فكان فيه في فكان فيما كتبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. فكان سبب إيمان النجاشي بمحمد عليه الصلاة والسلام معرفة صفاته من الإنجيل وانطباقها عليه. إذن أما نص الكتاب الذي أرسله الرسول إلى النجاشي كان على هذا النحو: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلم أنت، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى. لما وصل الكتاب إلى النجاشي وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم وكتب الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجى، سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركات الله، الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وأرسلت إليك بابني أرهب بن الأصحم بن أبجر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله. هذا الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب يدخل مباشرة إلى من أراد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث: في جواب كتاب الرسول إلى ملك القبط في الإسكندرية كتب المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله بن المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه بالشام، وقد أكرمت رسولك، وأهدى الرسول صلى الله عليه وسلم أصناف من الهدايا أرسلها مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان هذا الصحابي هو الذي حمل كتاب الرسول إليه، فإن المقوقص قد اعترف في كتابه للرسول بأنه يعلم أن نبيا قد بقي، وهذا يشهد عليه بصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلن إيمانه ودخوله في الإسلام. أما كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه فكان: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله ورسوله إلى المقوقص عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم كل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويقول الشيخ: إن هذا الكتاب ما زال محفوظا بدار آثار في الأستانة، قيل إنه عثر عليه عالم فرنسي في دير بمصر قرب أخميم في زمن سعيد باشا. مثال رابع: أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس، أي المدرس الله، وهو موضع يقرأ فيه أهل الكتاب من يهود، فقال: أخرجوا إلي أعلمكم. فقالوا: عبد الله بن سوريا. فخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم، وأطعمهم من المن والسلوى، وظللهم به من الغمام: أتعلم أني رسول الله؟ قال: اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، ولكنهم حسدوا. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. إذن أيضا هذا إقرار من عبد الله بن سوريا، وهو أعلم اليهود آنذاك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن نعته في التوراة، ولكن ما منعه إلا المكانة التي كان يحظى بها عند قومه، وأراد أن يوافق قومه فوافقهم على الإنكار، ولم يوافقهم على الموافقة والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال خامس: قدم الجارود بن العلاء من علماء النصارى مع وفد من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول صلوات الله عليه: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا، لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وبشر فيك ابن البتول، فطول التحية لك والشكر لمن أكرمك، لا أثر بعد عين ولا شك بعد يقين، مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ولما أعلن إسلامه أسلم معه قومه. هكذا يعطي الله عز وجل أصحاب الحق الأجر الوفي الكبير، فإن إسلام قومه كان بسبب إسلامه، فله أجرهم كما كان عليه إثمهم. مثال سادس: عبد الله بن سلام. وقد كان من أحبار اليهود وأعلمهم بالتوراة، لما سمع بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة جاء إليه وسأله عن مسائل ثلاث، وقال له: لا يعلمهن إلا نبي. فأجابه الرسول عنها فقال: عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، نعم، أي كذابون يقولون على المرء ما ليس فيه وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعافه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، فانتقصوه. فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، فإذا أردت مزيدا منها فارجع إلى كتاب الحديث أو إلى كتب الحديث وكتب السيرة عموما، وإلى كتاب الخصائص الكبرى، كتابي الخصائص الكبرى للسيوطي وإظهار الحق لرحمة الله الهندي خصوصا. مثال سابع: ظهر حديثا كتاب بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، مؤلفه الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، سابقا القصيص إبراهيم خليل فيليبس. لقد عرض المؤلف في الكتاب المذكور مجموعة من البشارات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي اطلع عليها في التوراة والإنجيل، بوصفه قسيسا متخصصا بالدراسات الدينية المسيحية، والتي كانت من أهم العوامل التي اهتدى بها إلى الحق، فاعتزل الخدمة الدينية المسيحية ثم أعلن إسلامه ونشر على الناس كتابه هذا. وقد جاء في مقدمة الكتاب ما يلي: والذي حفزني إلى البحث بغية النفع العام هو ما تنبأ به المسيح عليه السلام عن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. إنجيل متى. ومن دواعي الاطمئنان واليقين أن هذا السند يرتبط ارتباطا وثيقا بقوله تعالى: والرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من هنا بدأت في اطمئنان ويقين تام أبحث عن هذا الرسول النبي الأمي الذي تنبأ عنه المسيح عليه السلام وأشار إليه بقوله: المسيا المنتظر. ومن هنا بدأت أربط بين رأي أريوس في القرن الثالث الميلادي وآراء لوثيروس في القرون الوسطى والنبوآت العديدة في التوراة والإنجيل والأنبياء والمزامير عن الرسول المصطفى، حتى مكنني الله إلى إخراج هذا المؤلف الطيب لأمة خيرة. ثم قال في آخر هذه المقدمة: وآليت على نفسي أن أعلنها صراحة بقبول الإسلام دينا وبراءتي من كل دين يغاير ويخالف دين الإسلام. ودخلت وأبنائي الأربعة إلى دين الله أفواجا، نسبح بحمد الله، وتمت كل الإجراءات القانونية من تغيير شهادات الميلاد بتاريخ 30 من الشهر الخامس من عام 1960. وبهذا انتهيت من الجهاد لاعتناق الإسلام، حيث بدأت الجهاد في سبيل الله ورسوله الكريم بحياة إسلامية مضيئة مشرقة نقية طاهرة، وبالدعوة القوية المفعمة بالحب والإخلاص للقرآن الكريم والإسلام الحنيف وفقنا الله لما يريد، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إبراهيم خليل أحمد، سابقا القسيس إبراهيم خليل فيليبس. من خلال هذه الأمثلة وهي لا تحصر، نجد أن أتباع الحق هم الذين يسيرون على خير هدى ويسيرون على خير طريق. فإن الإنسان إذا لاح الحق ما بين يديه وما بين عينيه ترك الدنيا وترك الباطل وأقبل إلى الحق، ولو كلفه ذلك أن يقدم نفسه في سبيل الله عز وجل. هذا مخيريق يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، علم أن الله قد أوجب عليه نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فترك بيته وأهله وحمل سيفه وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله شهيدا. هذا المقوقس، هذا النجاشي ملك الحبشة الذي ينزل عن عرشه ويجلس على الأرض تواضعا، وذلك من أجل أن يستلم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالكبرياء لا يمكن أن تكون مع الإيمان، لابد من التواضع ولابد من الخير. فهذا النجاشي يعلن كلمته بأنه يشهد بالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب، ولم يكتف بذلك بل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه إن أمره بذلك، وأرسل إليه ابنه وستين من أصحابه وقد ركبوا البحر، وذلك من أجل أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلوا في الإسلام على يديه. لكن مشيئة الله عز وجل أدت إلى انقلاب ذلك الزورق بهم، فماتوا جميعا وهم شهداء. إنما أرادوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلفهم ذلك، ألقوا حتفهم في طريقهم إليه من أجل أن يكونوا صحابة، فكانوا من التابعين لأنهم أسلموا على يد الصحابي الجليل جعفر، كما أسلم وملكهم ووالد ذلك وابن النجاشي رحمهم الله تبارك وتعالى. عندما ترى أن الملك كملك القبط في الإسكندرية إنه يعترف برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعترف بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اعتراف عظيم لم ينكره أبدا، وإنما أدى ذلك إلى أنه يهدي النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، لكنه لم يعلن إيمانه. إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على اليهود في بيت المدارس، وبعد ذلك خاطب عبد الله بن صوريا، وبعد ذلك خاطبه بالأيمان التي يخافون منها، فناشده بالله، بالذي أنزل عليهم المن والسلوى، بالذي أرسل عليهم موسى عليه السلام، بالذي ظللهم بالغمام: أتعلم أني رسول الله؟ فقال: نعم. فهذا أيضا إنما اعتراف من أكبر علمائهم بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود قوم بهت ويكرهون أن ينفكوا عن تلك السياسة التي جمعوا بعضهم على بعض، ولم يرضوا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما نرى الجارود بن العلاء الذي يعلن الكلمة مدويا فيها: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا، لقد وجدت وصفك في الإنجيل. وهذا دليل على أنه يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، وآمن قومه جميعا معه. أما عبد الله بن سلام فالذي قدم تضحية كبيرة عندما شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله بعد أن سأله الأسئلة التي لا يعرف الجواب عنها إلا نبي من عند الله، وبين وأراد أن يقيم الدلالة والحجة على اليهود، فسألهم رسول الله عنه وعن مكانته، فرفعوا من مكانته ما رفعوا بها حتى إذا خرج وأعلن الشهادة انقلبوا في لحظة واحدة فانتقصوه وقالوا شرون ابن شرنا، بعد أن قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. إذن ثم رأينا هذا المؤلف الذي جمع بعد دراسة كبيرة القصيص إبراهيم خليل فيليبس، هذا الذي جلس واعتكف على الدراسات المسيحية ولكنه اهتدى إلى الحق، لأن العلم في الحقيقة لا يهدي إلا إلى الحق، إن من أراد الخير يصل إليه من أي مكان كان. ولذلك وجد ذلك تلك الكلمات الموجودة في إنجيل متى: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. هكذا ربط ما بين قول الله عز وجل الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، درس ما يقوله المؤرخون وما تقوله الكتب السماوية وما فيها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج دارسا فحسب، بل خرج داعيا إلى الله عز وجل، تبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. أول ما بدأ بأولاده الأربعة فدخلوا معه في دين الله، فانتشلهم من الوثنية إلى الإسلام ومن الشرك إلى التوحيد، وهكذا بدأ مرحلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك يبين لنا الشيخ بعد هذه الدلائل، دلائل الرسالة، الاستدلال بالمعجزة التي يجريها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ذلك إلى يوم آخر، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.